بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ومن سار على نهجهم واقتفى وأحبهم وذب عنهم إلى يوم اللقاء وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، فإننا لاحظنا في الليلة الماضية، ليلة 28، ولاحظها الكثيرون في مساجد مكة، بل وفي الحرم أيضا وحتى في غير مكة، وهو تقاصر الهمم والملل والسآمة، حتى نقص عمار المساجد نقصا ظاهرا. إن رب ليلة 28 أيها الإخوة هو رب ليلة 27، ورب رمضان هو رب غيره من الشهور، والله جل وعلا لا يمل من عبده حتى يمل العبد من عبادة ربه سبحانه. وهذا ما أخذه من عدة أمور: أولها الضعف في الإنسان، حيث يظن أن العمل ينتهي بليلة ثم ينصرف، أو بشهر ثم يعود على ما كان عليه. ومن علامات التوفيق والقبول للعمل إدامة الإنسان الطاعة بعد توبته مما كان من تسريف أو تأجيل وتسويف فيها. وكذلك مما آخذ هذا يا أيها الإخوة، الاعتقاد الذي عند بعض الناس أن ليلة القدر إنما هي في الأوتار فقط ولا تكون في الأشفاع، وهذا غلط، ويرده قوله عليه الصلاة والسلام: من كان منكم متحريها فليتحرها في العشر الأواخر، أخرجاه في الصحيحين. وفيهما أيضا: ومن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، ولقوله عليه الصلاة والسلام: لتاسعة تبقى، لسابعة تبقى، لخامسة تبقى، لثالثة تبقى، فإن هذا إذا هفى الشهر أي نقص لم يحتمل إلا أن تكون في الأشفاع لا في الأوتار. ومن بواعث هذا أيضا ما قام في اعتقاد الكثيرين أنها في ليلة 27 فقط، لا تكون لا قبلها ولا بعدها. ولهذا ازدحم الحرم ليلة 27 ازدحاما عظيما، وأكثر ما بلغ المشايخ في الإفتاء أمس وقبل أمس في من أتوا للعمرة ثم لم يكملوها لشدة الزحام، لتخصيصهم العمرة في ليلة 27 دون غيرها ودون ما بعدها. ومن جراء ذلك أيضا ما تورده بعض المعبرين من أنها ليلة 27، حتى صدقها العوام وظنوها أنها هي لا تكون لا قبلها ولا بعدها. والمؤمن يا أيها الإخوة لم يبق عليه والله أعلم إلا ليلة في رمضان، ولا يدري أقبل فيما قبلها، أو ليلة القدر كانت فيما قبلها، أو أنها في هذه الليلة الباقية. فلا تضيعن يا أيها الموفق عملك وجهدك ومجاورتك وطاعتك في برود همتك بعد ليلة 27. ربما هذه الليلة آخر الليالي، فأروا الله من أنفسكم خيرا، وأحسنوا بالله الظن، وأجملوا الطلب، لعلنا أن نكون وإياكم ممن قبلهم الله فرحمهم وأعتقهم من النار. ولله جل وعلا عند آخر ليلة من رمضان عتقاء من النار. نسأل الله ألا نكون وإياكم من المحرومين ولا من المطرودين. مضى بالأمس ذكر حديثين في زكاة الفطر، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما: فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم عن اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، وأمر وقال: من أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وكذلك حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في الصحيحين قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر صاعا من شعير على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، وأمر أن تخرج قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال ابن عمر في لفظ البخاري: وكانوا أي الصحابة يخرجونها قبل العيد بيوم أو بيومين. فيه أن الذي تعطى له زكاة الفطر هم مساكين وفقراء المسلمين بقوله من المسلمين، فلهم تؤدى، وهذا هو أظهر قولي العلماء. فإن من العلماء من قال إن مصرف زكاة الفطر هو مصرف زكاة المال، لكن الصحيح أنها مخصوصة بالفقراء والمساكين من المسلمين، ولهذا لا تعطى للمؤلف قلوبهم، لا تعطى للمؤلف قلوبهم ولا للكفار الذين يرجى إسلامهم أو يرجى دفع شرهم، وإنما هي مخصوصة بالمسلمين. الحديث الثالث في أصل هذا الباب حديث أبي سعيد الخدري، سعد بن مالك بن سنان من بني خدرة من الأنصار رضي الله عنه، وحديثه له قصة، فإنه رضي الله عنه ممن رحل إلى الشام في الثغور وأدرك خلافة معاوية بن أبي سفيان، وجدهم في الشام يخرجون زكاة الفطر نصف صاع من السمراء، أي من حبة الحنطة من البر، فسأله الناس فقال أبو سعيد رضي الله عنه: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، وهذا في تنويع تسميتها، مرة تسمى صدقة ومرة تسمى زكاة، وكلاهما بنفس المعنى، ففي آية براءة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وهي الزكاة المفروضة. قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام، صاعا من تمر، صاعا من شعير، صاعا من أقط، صاعا من زبيب. قوله صاعا من طعام هذا من تفسير الصحابة رضي الله عنهم، لأن الذي فرضها النبي عليه الصلاة والسلام من التمر والشعير والزبيب والأقط، وهو طعام الناس وقتئذ، ولهذا قال صاعا من طعام، أي مما يألف الناس ويعتادون اقتياته. فقالوا: إن معاوية رضي الله عنه يقول: أرى أن هذه السمراء، أي حبة الحنطة من سمراء الشام، نصف الصاع منها يعدل صاعا من غيرها، وهذا اجتهاد صحابي. فقال أبو سعيد رضي الله عنه: فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، أما أنا فلا أزال أخرجها كما كنت أخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا، ولم يشغب أو يثرب أو يذم اختيار أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان. التمر معلوم، سواء أخرجه يابسا أو مجففا أو أخرجه مكنوزا أو أخرجه عبيطا يكون في صاع، والشعير هو طعام أهل الحجاز، وإلى الآن في نواحي من نواحي الحجاز طعامهم الشعير، أهل خيبر إلى الآن الشعير هو الطعام الأساسي عندهم، والأقط هو اللبن إذا طبخ ثم غلظ ثم جفف، وهو من عامة طعام العرب، والزبيب هو العنب إذا يبس تحصرم ثم تزبب، أي غدا زبيبا، ويلتحق في هذا كل طعام للناس. فلو أخرجها مثلا صاعا من زيت الزيتون، زيت الزيتون طعام لفئام من الناس في بلاد الشام، لو أخرجها صاعا من لحم صح ذلك، لكن لو أخرجها صاعا من ملح ما صح ذلك، لأن الملح ليس طعاما وإنما يصنع به الطعام. فهنا إخراجها صاعا من طعام كما أخرجها عليه الصلاة والسلام، وبهذا تبرأ بها ذمة خارجها، يخرجها عن نفسه رب البيت الذي تجب عليه النفقة، عن نفسه وعن زوجته وعن أولاده وعن والديه إذا كان يمونهما أو ينفق عليهما، فإنه يخرجها عن هؤلاء جميعا، وما زاد إن أراد الزيادة فإن الزيادة تكون صدقة، تكون صدقة. وقدرت هذه الزكاة بثلاثة كيلوغرامات من باب الاحتياط، وإلا فإن العلماء رحمهم الله اختلفوا في مقدار صاع النبي عليه الصلاة والسلام اختلافا متباينا، أي في مقابله من أين؟ من الأوزان الجرامية المعروفة، صاع النبي عليه الصلاة والسلام هي 4 أمداد، وهما اليدان المعتدلتان في ملئهما من الطعام 4 مرات، ما هو بالأيدي القصيرة ولا الأيدي الكبيرة، إنما متوسطة. مجموع هذه الأمداد 4 هو صاع النبي عليه الصلاة والسلام. وقلنا لكم إن هذا الصاع هو وحدة كيل، ليس وحدة وزن، ولهذا صاع الماء أثقل من صاع البر، والبر المطحون أثقل من البر غير المطحون، لأنه يتخلل المطحون يتخلل الحبات التي لم تطحن في فراغاتها. إذن الصاع وحدة كيل وليس هو وحدة وزن. وتخرج هذه الزكاة في غروب شمس آخر أيام رمضان، يبادر بها المسلم ولا يسوفها ولا يؤجلها. وسيأتي يوم العيد من يعتذر بأنه أخرها أو تفرط فيها أو نسيها. ومما ينبغي في هذا المقام أن يتفقد الإنسان المحاويج الذين ما يسألون الناس إلحافا، يتفقدهم ويتواصل معهم. فإن كان هذا مسافر أو ليس حاضرا فإنه يوصيه أنه يحفظها له عنده، يقول أنا أقبضها لك وأحفظها لك عندي إلى أن تأتي تأخذها بعد العيد. إذا قبل ذلك الفقير قام هذا المزكي في مقام الوكيل الذي يقبض هذه الزكاة من صاحبها إلى مستحقها. أسأل الله جل وعلا أن يتم علينا هذا الشهر برضوانه والعتق من نيرانه، وأن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. كما وسأله جل وعلا أن يمنحني وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا الثبات عليه، وأن يعيدنا وإياكم المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السائل يقول: يا شيخ، موعد الطائرة هي رحلتي توافق يوم العيد، يعني أني لن أصلي صلاة العيد مع العلم أني حاولت تغيير الرحلة لكني لم أوفق. ومتى يا أخي يوم العيد؟ ما أدراك أن يوم العيد يوم الجمعة؟ قد يكون العيد السبت. وعلى كل حال، لو وافق سفرك يوم العيد فالمسافر تسقط عنه صلاة العيد، لأن صلاة العيد واجبة على المستوطنين المقيمين، أما المسافر فلا صلاة عيد عليه، والله أعلم. يقول: ما حكم شرب البيرة بدون كحول التي تباع في مكة والمدينة؟ لا بالله، أبشركم، البيرة التي تباع في السعودية كلها ما فيها كحول، اطمئنوا، وشربها لا مانع منه. وأذكر أن سائلا سأل شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في الحرم الدور الثاني عن شرب البيرة واستشكلها، قال: البيرة التي تباع عندنا لا كحول فيها. قال: يا شيخ، لكنك لا شربت 4 قوارير دخت. قال: لو شربت بعد 4 كاسات ما دخت، إذا امتلأ بطنك بالماء تبي تدوخ، فليس هذا هو المناط. والبيرة المسكرة هي التي إذا شرب منها زال عقله بالكلية أو بالأغلبية، هذه المسكرة، وهذا قليلها وكثيرها حرام. واطمئنوا، فإن البيرة التي تباع في أسواقنا سالمة بإذن الله من هذا، إلا ما خزنه الإنسان في أساليب تخزين أهل العرق، عافانا الله وإياكم منهم ومن فعالهم، فعندئذ تقذف الزبد ويصير حكمها حكم العرق وحكم الخمر، والله أعلم. يقول: أنا من الأردن وأتيت بعمرة، فهل يجوز أن أعمل عمرة ثانية؟ نعم، يجوز أن تأتي بعمرة ثانية، والأفضل أن تكتفي بكل سفرة بعمرة واحدة، هذا فعل نبينا عليه الصلاة والسلام. على طول المسافة من مكة إلى المدينة 10 أيام على المطايا، ولم يجعل في سفرته إلا عمرة واحدة، وهذا فعل خلفائه من بعده، فالأفضل الاكتفاء بكل سفرة بعمرة واحدة. لكن الإنسان قال لا أبات بعمرة ثانية وألح وأصر، فلا مانع أن يأتي بعمرة ثانية ولا يزيد عليها استئناسا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة بذلك. أما ما يفعله الناس يأتي في السفرة الواحدة بعدة عمر رايح وجاي من التنعيم إلى الحرم ومن الحرم إلى التنعيم سرداد مردادي، فهذا الفعل محدث في الحقيقة، ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام ولا أمره ولا هدي أصحابه الذي أمرنا باستقامة عليه والتزاما به. قالوا في الفرقة الناجية من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والأفضل أن تؤدي العمرة عن نفسك وتدعو لأمواتك ولوالديك وللمسلمين، هذا الأفضل. لكن إن لم تطب نفسك إلا بعمرة ثانية يكون بينها وبين العمرة الأولى قدر 5 أيام، فتغتسل في بيتك وتتجرد من ملابسك وتتطيب وتلبس ملابس الإحرام وتذهب إلى الحل، وأقرب الحل للكعبة مسجد عائشة في التنعيم، وتقول لبيك عمرة وتأتي، لا تصلي ركعتين. ليس للإحرام صلاة ركعتين، إنما الإحرام الأفضل أن يكون إثر فريضة، كما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم إثر صلاة الظهر في حجته، وليس للإحرام ركعتان كما يعتقده كثير من الناس، والله أعلم. يقول ما حكم من سب النبي صلى الله عليه وسلم وهل له توبة؟ إن كان ساب النبي عاقلا أي عقله في رأسه فسبه للنبي ردة تخرجه من الإسلام، سبة النبي صلى الله عليه وسلم ردة تخرجه من الإسلام، وأعظم السب اللعن، وأعظم من اللعن التكفير. العلماء يقولون في السب أنه 3 مراحل، الأولى الشتم، والشتم له عدة ألفاظ، يا أحمار يا خسيس، هذا ما يهم ما همه إلا النساء، هذا شتم. أعلى من الشتم اللعن، أعلى من اللعن التكفير، وكل هذه 3 تدخل في السب لكن على اختلاف مراتبها. قالوا إن سب النبي صلى الله عليه وسلم عالما بجميع مراحلها بجميع أحوالها كفر، لكن كفر أشد من كفر. ساب الرسول صلى الله عليه وسلم هل له توبة؟ أجمع العلماء على أن ساب الرسول يجب أن يقام عليه حد الردة، ونقل الإجماع مقررا له حاكيا له مؤصلا له شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول. لكن إن تاب هذا الساب قبل القبض عليه وقبل أن يقدر عليه ولي الأمر اختلف العلماء في قبول توبته على قولين، قيل بقبولها وقيل بأنها لا تقبل، والصحيح أن هذا يرجع إلى تقدير ولي الأمر وتقدير الحاكم الشرعي. وعلى كل حال من تاب تاب الله عز وجل عليه. يقول لاحظت أن أكثر المعتمرين في الفنادق يشاهدون المسلسلات أو يجلسون على الفيسبوك بالساعات ويشاهدون أشياء تغضب الله عز وجل، أرجو أن تبين لهم ذلك. أنا أرجو أنك ما لاحظت أكثر المعتمرين لأنك ما درت على الفنادق وعلى الشقق، لكن شفت اللي حولك، فأحسن بالمسلمين الظن. والذي ذكره السائل أمر واقع محسوس، الإنترنت الآن أشغل الناس حتى أغناهم عن القنوات، في الحرم وفي المساجد إذا سلم الإمام من ركعتين أظهر الجوال من مخباته وبدأ يتفقد فيه الواتس ويتفقد التويتر ويتفقد فيه الاتصالات، مبدأ واقع. وهذا مظهر من مظاهر الملل والسآمة والكلل في العبادة. الإنسان يحفظ جوارحه، يحفظ عينه وما يرى بها، يحفظ سمعه وما يسمع به، يحفظ لسانه، يحفظ جوارحه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه ولا شرابه. الله يصلح شأنكم شأننا وشأنكم شأن المسلمين. يقول كيف يقصر المسافر صلاته لأني صاحب سفر وكم هو مدة القصر؟ بالنسبة للسفر أضبط ما ذكر العلماء في حده أن يكون في مسافة 80 كيلا فأكثر، وهما المرحلتان، وهي الأربعة برد، وهي الأربعة برد، لأن البريد أربعة فراسخ، والفرسخ 3 أميال، هذه 48 ميل في كيلو ونصف، 78 كيلو، 80 كيلا في الكيلومترات المعروفة. هذا أضبط ما يضبط به السفر، وتنضبط به هاتان العبادتان، الصيام والصلاة. فإن كان سفرك 80 كيلا فأكثر، وتبدأ المسافة من عامر بلدك، جاز لك أن تقصر إذا كان جاز لك أن تقصر الصلاة وتجمعها إذا كان السفر سفر طاعة أو سفرا مباحا لا سفر معصية. وأنبه في هذا المقام إلى إخواننا الذين يسافرون عبر الطائرات، فتنظر في المطار هل هو داخل عمران البلد، فلا يصح لك أن تترخص في رخص السفر فيه. فأهل جدة وأهل مكة أيضا، أهل جدة بالذات لا يصح أن يترخصوا برخص السفر في مطار الملك عبد العزيز، لأن البنيان قد اشتمل عليه. كذلك مطار بيشة ومطار أبها ومطار تبوك ومطار حائل ومطار المدينة الآن لحقه العمران. أما إذا كان المطار خارج حد العمران كمطار الملك فهد في الدمام، مطار الملك خالد في الرياض، مطار القصيم، مطار وادي الدواسر، فإنه خارج نطاق العمران، فيصح للمسافر إذا كان سفره مؤكدا أو قطع ما يسمى بطاقة الصعود البوردينج، جاز له الترخص بأن يجمع الصلاة قبل سفره، والله أعلم. وأما المدة فإن جمهور العلماء يقول إذا نوى الإقامة في البلد الذي يسافر إليه 4 أيام فأكثر فإنه في حكم المقيمين، والله أعلم. يقول من يضع المصحف على الأرض في المسجد ويقرأ منه هل يجوز؟ هذا مباح أن يضعه في الأرض، لأنه يشق عليه حمل ويقرأ منه، والأفضل أن يرفعه لئلا يتطرق إلى الناس احتمال إهانة المصحف، والله أعلم. يقول زوجتي لها مقدار من الذهب تستعملها في المناسبات، فهل عليه زكاة؟ إن كان هذا الذهب يزيد على النصاب، يزيد على 80 غراما، فإن أظهر أقوال العلماء وجوب الزكاة فيه، وهذا الذي كان يفتي به شيخنا رحمه الله إلى أنواه شيخ ابن باز. وأصله حديث أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها أو في يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال عليه الصلاة والسلام أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا يا رسول الله. قال أيسرك أن يبدلك الله بهما سورين من نار؟ فزعت المرأة وأخذت المسكتين وألقتهما في حجر النبي عليه الصلاة والسلام تخلصا منهما. وهذا أصل وجوب الزكاة في الذهب المعد للحلية والزينة. أما إذا كان المرأة تعد الذهب ليحفظ فلوسها ودراهمها، تشتري سبايك أو جنيهات أو أحزمة أو كراسي أو هامة وتحتفظ بها، متى ما ارتفع الذهب باعته، فهذه فيها زكاة بإجماع العلماء، لأن الذهب هنا ليس ذهب حلي معد للاستعمال بالزينة، وإنما معد للكنز وحفظ المال، والله أعلم. رجل وجد مبلغا من المال في إحدى الباصات في مكة، فما حكمها؟ هذه حكمها حكم اللقطة، ولقطة الحرم ليست كلقطة غيره من الأماكن، فلا تحل لصاحبها البتة، وإنما يعرفها أو يسلمها إلى أقسام الأمانات أو إلى إدارات الشرط في مكة، والله أعلم. يقول أنا أعمل مع شركة وعندهم لي مبلغ، هل يصح أن أعطي مبلغ حتى يعجل لي بصرف بعض المبالغ؟ ما أدري من تعطيه، إن كان تأخذ منهم ويحسبونه من رواتبك فنعم، وإلا السؤال ما هو واضح. لدي زوجات وأجد في نفسي على إحداهن نفور بسبب تصرفاتها، حيث أعاقبها بهجرانها حتى أعطي ليلتها غيرها وأهجرها أحيانا بالأسبوع، ما أنام ببيتها بسبب أخطاء قوية جدا منها لمخالفة أمري. فهل هذا عدل؟ هذا ما هو بعدل، فإنك إذا هجرت امرأة لموجب شرعي بأن نشزت أو عصتك في معروف فهجرانها في بيتها، تهجرها في البيت، ومن صوره أنك تلقيها قفاك، تلقيها ظهرك، ومن صور ذلك أن تنام في مكان غير المكان اللي تنام فيه. أما تواحنها وتحر قلبها وتنام عند ضرتها، هذا ظلم وتزيد، وهذا حيف منك وليس بالعدل، والله أعلم. يقول: هل يشترط الوضوء لقراءة القرآن أم الطهارة تعتبر كافية؟ الوضوء هو الطهارة يا أخي، والطهارة طهارتان: طهارة صغرى وهي الوضوء، وطهارة كبرى وهي الغسل. فإذا كان يمس الإنسان المصحف بيده فلا بد من وضوئه وطهارته، وإن كان يقرأ المصحف من الجوال، من التطبيقات التي في الجوالات، أو من كتاب فيه تفسير، فلا يلزم عندئذ الوضوء، وإنما الوضوء مستحب، والله أعلم. يقول: فيه في الحديث: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10، ما هو عمر الشخص الذي يكون فيه عليه الصوم فرضا؟ البلوغ، إذا بلغ وجب عليه الصوم. والبلوغ له 3 علامات عند الرجال و4 علامات عند النساء. العلامة الأولى خروج المني دفقا بشهوة، سواء بالاحتلام أو باليقظة. العلامة الثانية إنبات شعر العانة على القبل، على الفرج. العلامة الثالثة وهي الحد الأعلى أن يبلغ الشاب أو الشابة 15 سنة. تزيد المرأة بعلامة الرابعة وهو نزول العادة الشهرية عليها، فتكون بهذا بالغة، فمن بلغ تعين عليه وفرض عليه الصوم، ومن كان دون البلوغ فإن صيامه مستحب ومتأكد. يقول: صليت خلف إمام سريع في الصلاة وبالكاد أن ألحق الركوع والسجود معه فقطعت الصلاة، فما الحكم؟ إن كان الواقع كما ذكرت فقطعك الصلاة معه هو الصحيح. أما إذا كنت موسوسا تكرر التسبيحات ولا يأتي على المدة التي تنتهي فيها من تسبيحاتك، فالعذروب والخطأ فيك أنت ليس في الإمام، أنت تتوهم لوسوستك أنه سريع، فلا يصح لك قطع الصلاة والحالة هذه، والله أعلم. هل يصح دفع زكاة الفطر مبلغا من المال؟ وهل يصح أن تدفع إلى عامل النظافة في المسجد الحرام؟ لا يصح إخراج زكاة الفطر نقدا، وإنما تخرج كما فرضها النبي صلى الله عليه وسلم طعاما، وتدفع للمساكين. فإذا علمت أو غلب على ظنك أن هؤلاء مساكين تدفعها لهم طعاما لا مالا. ومن أخرج زكاة الفطر مالا بناء على فتوى أفتي بها أو ما عليه علماء بلده، فإن ذمته تبرأ بذلك باتباعه لهم، والله أعلم. يقول: ركبنا مع صاحب السيارة وأخذت أغراضا لصاحب السيارة بالخطأ، فما أفعل بها؟ إن كان لها قيمة تصدق بها عن نية صاحبها إن لم تعرفه، فإن أمكن أن تعرفه أو تعرف موقفه أو مروره فتحراه، وإن غدا عنك ومالك إليه سبيل تصدق بها. وإن كان لها، إن كان لم تعرف أحدا يأخذها، فقومها بقيمتها وتصدق بالقيمة واستمتع أنت بهذه الأغراض، والله أعلم. يقول: رجل مقيم في مكة، فهل يصح أن يخرج أهلي، هذه لغة أكلون البراغيث، فهل يصح أن يخرج أهله عنه الزكاة في بلده؟ نعم، يصح أن يخرج أهله عنه الزكاة وهم في بلدهم، سواء في اليمن وهم أهل حاجة وفاقة، أو في الشام وهم كذلك، أو في العراق، أو في الجزائر، أو في مصر، يصح أن يخرجوها عنه. والأفضل إخراج زكاة العيد حالا في المكان الذي يدركك فيه العيد، ما لم تكن هناك حاجة عامة للمسلمين كما ذكرناها في اليمن وفي الشام وفي غيرهما، والله المستعان. يقول: اعتمرت أنا وزوجتي وأخذنا شوطا واحدا على الكعبة، ولم أستطع أن أكمل العمرة لتعب زوجتي، فصليت ركعتي الطواف علما بأني اعتمرت قبل ذلك أنا وزوجتي، فماذا علي؟ عمرتك قبل هذا ما لها علاقة بالعمرة الجديدة، العمرة قبل هذا انتهت، وكونك في هذه العمرة الجديدة أنت وزوجتك طفتم شوطا واحدا بالكعبة هذا ما يصح ولا يكفي عن طواف العمرة. طواف العمرة لابد كم شوط؟ 70 شوطا، صح؟ 70 7 أشواط ليس 70 شوطا، فلا بد من 7 أشواط، وصلاتك الركعتين خلف المقام لا تغنيك، فيجب عليك أن ترجع الآن وتلبس ملابس الإحرام إن كنت نزعتها، ترجع أنت وزوجتك وتكملون الطواف 7 أشواط، ثم السعي، ثم تقصرون، ثم تحلق أو تقصر وتقصر زوجتك. وأكثر هذا السؤال جاءنا ليلة 27 بشدة الزحام، إعناد، يبي يعتمر ليلة 27 بالطيب ولا بالعناد؟ ها؟ وإن كان فسخ الإحرام أو جاء مع زوجته فيترتب عليه ما يترتب على نزع إحرامه، فإن جاء معها فعليه شاة أو 7 بدنة وعليها كذلك شاة أو 7 بدنة، وفسدت العمرة وجب عليهم أن يأتوا بها من جديد، إحرام من الحل ثم طواف ثم سعي ثم تقصير. وإن كانت المرأة لبست النقاب أو تعطروا أو غطى رأسه هو ولبس المخيط ففي كل واحدة منها فدية، في كل محظور فدية، ويجب عليهم التوبة إلى الله جل وعلا، والله أعلم. يقول: هل يجب على من أسلمت عنده الخادمة أن يذهب بها للجاليات أو يكتفي بتعليمها وذهابها إلى مكة لأداء العمرة؟ هذا السؤال له جهتان: أولا إذا أحسن تعليمها جزاها الله خير، هذا أفضل من أن يأتي بها إلى مكاتب الجاليات وكاتب الدعوة، وأما إذا قصر في هذا فيواصلها بمكاتب الدعوة والجاليات عبر الهاتف، ما يحتاج يذهب بها، هم يتصلون عليها ويعلمونها. لكن هل يأتي بها إلى مكة يسافر بها من بلده؟ جواب: لا، لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، حتى لو كان السفر للحج الذي هو فرض أو للعمرة. أنت ودك تبرها وتحسن إليها تزوجها وعقد عليها وجبها معك إلى مكة حتى توريك المرأة السنع، هذا إذا أردت أن تحسن إليها. أما أن تأتي بها من بلدها أو من بلدك إلى مكة تسافر بها وأنت متم محرم هذا ما يصح. ومن انقلاب المفاهيم أن الناس يقولون إن المرأة إن معها محرم، زوجة هذا الرجل وبناته وعماته وأخواته، من انقلاب المفاهيم أن الرجال في هذا الزمان هو الذي يحتاج إلى محرم، ما هو المرأة تحتاج إلى رجل يكون لها محرم. والشكوى لله. يقول: أنا معتمر من العراق وأريد أن أخرج زكاة الفطر عن نفسي، أين أخرجها؟ هل في الحرم أو في المساجد كمسجدكم هذا؟ في طعام 3 كيلو أو نقود على رأي أبي حنيفة. أولا الزكوات لا تخرج في المساجد، لا تخرج زكاة الفطر في المساجد، وإنما تخرج خارج المساجد. ومن المحدثات إخراج الزكاة الفطر في المساجد، هذا أمر أحدث بعد القرون المفضلة. ثم أنت مخير، إن شئت أخرجتها في بلدك في العراق وفيهم الحاجة والفاقة التي تعرف، وإن شئت أخرجتها في مكة. وإن كنت على مذهب الإمام أبي حنيفة مقتنعا به أو أخذت بفتوى علمائك فلا بأس بإخراجها كما أفتوك، أما وقد استفتيتنا فإنها تخرج صاعا من طعام 3 كيلو عن كل واحد، والله أعلم. يقول: ما حكم إذا طلبت الزوجة الطلاق أو تنغيص حياة الزوج إذا تزوج عليها؟ لا تتزوج عليها، خلك قاعد عليها، أرض بقردك لا يجيك أقرد منه، عض على شحمك لا يطير. أما إذا كنت سنافي وتبي، الحمد لله المرأة تزعى اليوم وترضى بعدها بهذا الزواج إذا عدلت بين النساء. يقول صلاة التراويح مع إمام والقيام مع إمام آخر هل يدخل في الحديث الوارد؟ إذا كان في مسجد واحد نعم، لأن تنوع الأئمة في المسجد الواحد في حكم الإمام الواحد. وأما إذا كان في مسجدين مختلفين فإنه إذا صلى مع الإمام الأول أول الصلاة إلى آخرها وانصرف الإمام كتب له بإذن الله قيام ليلة، ثم إذا أحيى القيام الأخير مع إمام آخر إلى أن ينصرف نرجو أن يكون له أيضا قيام آخر، والله أعلم. يقول ما هو حكم ختمة القرآن في ليلة 29 في صلاة التراويح كما هو معمول به في المسجد الحرام؟ ختم القرآن يا أيها الإخوة سنة في رمضان، ولهذا نص الفقهاء كما في متن الزاد وغيره في قولهم ويستحب أن يسمعهم فيه الإمام القرآن، أي في صلاة التراويح أو في صلاة القيام، وعمل المسلمين على ذلك. بل حذرت وقدرت أن الصحابة رضي الله عنهم في صلاة التراويح في عهد عمر وما بعده يختمون 6 ختمات في صلاة التراويح في قراءتهم في الركعة الواحدة بالمئين من الآيات. تبقى مسألة دعاء ختم القرآن. دعاء ختم القرآن الأفضل والأحسن أن يكون في آخر ركعات الوتر، سواء قبل الركوع أو بعده، لثبوت الحالتين في الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في الصحيحين. أما إذا دعا الإمام كما هو معمول في الحرم وفي غيره من المساجد، إذا انتهى من آخر ركعة من ركعات التراويح التي وافقت ختم القرآن دعا بدعاء ختم القرآن، فإن المفتى به من شيخنا الشيخ ابن باز وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين وعليه الفتوى في هذا البلد أن هذا لا بأس به، وأن هذا عليه عمل المسلمين جيلا بعد جيل استئناسا وتأسيسا على فعل تأسيسا واستئناسا بفعل أنس بن مالك رضي الله عنه وهو خادم رسول الله وصاحبه. وكان رضي الله عنه إذا ختم القرآن دعا حوله بنيه وأهله وبني بنيه، ثم دعا الله جل وعلا عند ختم القرآن وأمنوا على دعائه، وقالوا هذا إذا صح خارج الصلاة فإنه يصح في الصلاة لأنه أتى بذكر ودعاء من جنس ما يأتي به في صلاته، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا.